حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. من أراد أن يتدبر القرآن فلا بد له من 5 خطوات عملية. أذكر هذه الخطوات وأبدأها واحدة واحدة، وأرجو أن يكون الكلام واضحا، فإن كان هناك من إشكال فيكتب على ورقة ويرسل إلينا حتى نوضح ما قد يشكل في هذا الباب. أول هذه الخطوات العملية هي أن يكون قارئ القرآن معه كتاب ميسر في التفسير. إذا أردنا أن نقرأ الآن شيئا من القرآن، أو حتى أن نستمع إلى شيء من القرآن، أو أن نحفظ أيضا جزءا من القرآن، فيكون بين أيدينا كتاب مختصر في التفسير، بحيث إذا أشكل علينا شيء مما نتلو أو نقرأ فعندئذ نأخذ هذا الكتاب ونستفسر، الآن نستشرح كلام ربنا من خلال ما نتلو من هذه الكتب. أذكر نماذج مختصرة من كتب التفسير المفيدة، من أراد أن يستعين بها على فهم كلام ربه سيجد بإذن الله ما يكفيه يعني في هذه المرحلة، في أوائل المراحل. فمن أجود هذه الكتب كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير الذي أشرف عليه العلامة البارقفوري وطبع في مجلد واحد. هذا الكتاب المصباح المنير هو يمثل مدرسة التفسير بالمأثور، أي التفسير بأثار الصحابة والتابعين، وهو من أهم الكتب المختصرة ومن أفودها. والجيد فيه أيضا أنه طبع في مجلد واحد، يستطيع الإنسان أن يأخذ هذا المجلد معه أينما ذهب من هنا وهناك فيقرأ فيه إذا أشكل، إذا أشكلت كلمة في القرآن، أشكل فهم جملة من القرآن، فعندئذ سيجد القارئ من كلام ابن عباس، ابن مسعود، من كلام قتادة، الشعبي، سعيد بن جبير، هؤلاء الأكابر، يجد شرحا بإذن الله يغنيه في فهم كلام ربه سبحانه وتعالى. هناك كتاب آخر وهو زبدة التفسير في اختصار تفسير فتح القدير للأشقر، اختصر تفسير الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو أيضا كتاب مفيد فيما يتعلق خصوصا بالكلمات، شرح الكلمات، وهو أيضا مطبوع في مجلد واحد. وهناك كتاب آخر طبع حديثا اسمه السراج، في بيان مفردات القرآن لأخينا الدكتور محمد الخضيري حفظه الله، وهو كتاب نافع مختصر مجلد صغير، يعني تستطيع المرأة أن تضعه حتى في شنطتها أينما ذهبت، تلت القرآن، أرادت أن تستفسر عن كلمة معينة فيه فإنه في بيان المفردات، وهو كتاب جيد جميل. من كتب التفسير المفيدة أيضا تفسير العلامة ابن سعدي رحمه الله، وهو مختصر مطبوع في مجلد واحد، ويعين الإنسان على فهم القرآن من جهة المعاني التربوية التي ذكرها العلامة ابن سعدي في تفسيره، لأن القارئ في القرآن لا بد أن يدرك أن جوانب علاج النفس من خلال القرآن متعددة وكثيرة، فيحتاج تارة أن يقرأ القرآن ويتنبه إلى العقيدة الصحيحة التي جاء بها هذا الكتاب العظيم، تارة من جهة التربية الإيمانية، تارة من جهة الأحكام الفقهية، تارة من جهة الإعجاز واليقين بالله عز وجل وبدينه العظيم، وهكذا. فهذه كتب 3 مفيدة جدا للمبتدئين حين تلاوتهم للقرآن أو حفظهم له، أو حتى أيضا مسألة السمع هذا أو ذاك. فكتاب المصباح المنير، زبدة التفسير، تفسير ابن سعدي، كلها مفيدة. هناك كتاب طبع أخيرا وهو أيضا مفيد جدا، اسمه اليسير في تهذيب تفسير ابن كثير، أشرف عليه شيخنا العلامة الدكتور صالح بن حميد حفظه الله مع مجموعة من طلبة العلم، وأخرجوا هذا الكتاب وهو في غاية الإتقان، اسمه اليسير في تهذيب تفسير ابن كثير. أي واحدة من هذه الكتب أو أيضا كذلك إن حصل أن يجمعها طالب العلم فتكون موجودة بين يديه، كلها عبارة عن مجلد واحد. المهم ألا يقرأ القرآن وهو لا يدري ما الذي يقرأ، هذه لا ينبغي أن تكون من أي قارئ للقرآن، كان من عامة المسلمين، كان من علمائهم، كان رجلا، كان امرأة، أيا كان، لابد لمن أراد أن يقرأ القرآن وأن يكون القرآن له هداية ونور لابد أن يفهم هذا الكلام. أم أن بعض القراء يقرأ ويمضي في القرآن، بل بعضهم قد يحفظ أكثر من نصف القرآن وهو لا يفهم ألفاظ وردت في القصار من السور، يمر عليه قول الله عز وجل مثلا إلا حميما وغساقا، لا يدري كواعب أترابا، لا يدري ما معناها، يمر عليه قول الله عز وجل في الزرابي، ما يدري ما معنى الزرابي. وهذا كله مما لا ينبغي أبدا مطلقا، بل لا يجوز لمن قرأ القرآن. فهذه هي الخطوة الأولى، وهي نافعة جدا في قضية إزالة الإشكال المتعلق بالمعنى، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بعد أن نفهم المعنى الآن من جهة كتب التفسير، تبقى الخطوة الأهم في فهمنا وتدبرنا للقرآن، وهي أن نفتح قلوبنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى. وهذه هي سر تدبر القرآن، هي السر الأعظم لمن أراد أن يفهم القرآن. لا يمكن مطلقا أبدا أن يفهم المسلم أو المسلمة كلام الله عز وجل وهو لم يفتح قلبه لهذا الكتاب، لأن القرآن في حقيقته هي القرآن وآياته هو في حقيقته كتاب قلب، بمعنى أن هذا القلب لا يمكن أن يعالجه إلا القرآن. بالإمكان أن نعالج ظواهر كثيرة في حياتنا بأمور من هنا وهناك، ولكن القلب هذه الجارحة العظيمة وهي سر من أسرار الله في الأرض لا يمكن أن يعالج إلا بالقرآن. ولذا مما قاله ابن القيم رحمه الله، قال للقلب سر ليس يعرف قدره إلا الذي آتاه للإنسان. فهذا القلب له سر كبير، ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله كما في الحديث المشهور، كان هذا الحديث لا يفهمه إلا من أدرك خطورة أمر القلب وأدرك أنه لا يمكن أن يعالج قلبه إلا بالقرآن. ويخطئ كثيرا من يذهب من هنا وهناك، بعض الناس يريد أن يعالج قلبه فيبدأ يستمع إلى مواعظ الناس، يبدأ يستمع أحيانا إلى الأناشيد، يبدأ يستمع من هنا وهناك لأشياء متفرقة يريد أن يعالج قلبه، يريد أن يرق هذا القلب، أن يخشع، أن يتطهر، أن يخلو من الحسد والحقد ونحو ذلك، فينشغل بكلام الخلق عن كلام الخالق. وهذا أبدا لا يمكن مطلقا أن يصل إلى ما يريده هو من قلبه، أن يكون هذا القلب سليم فيأتي إلى ربه بقلب سليم كما أمره الله عز وجل. لن يستطيع أن يأتي إلى الله بهذا القلب الذي يحبه الله إلا إذا عالج قلبه وغسله بكلام ربه. ولذلك تكرر ذلك في القرآن كثيرا، فكان مما قاله الله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، قال على قلبك لتكون من المنذرين، لم يقل على سمعك، على عقلك، على يديك، على جسدك، لا، وإنما قال على قلبك. وفي الآية الأخرى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله أين؟ قال فإنه نزله على قلبك. فجبريل لم ينزل على أي جارحة من جوارحه صلى الله عليه وسلم إلا القلب، فإنه نزله على قلبك. ولذا في الآية الثالثة قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقضية كلها هي قضية قلب، فمن فتح أوراق قلبه كلما فتح أوراق المصحف عندئذ سيتدبر القرآن ويعيش مع القرآن. وكان مما قاله أيضا ابن القيم رحمه الله قال قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان. قطع المسافة إلى الله عز وجل، من أراد أن يرتفع عند الله وأن يرقى عند الله فلا يمكن أن يسير المسير الصحيح إلا بالقلب، ولا يمكن أن يسير هذا القلب إلى الله إلا بالقرآن. فقطع المسافة إليه سبحانه وتعالى قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان. فهذه القضية ينبغي أن تكون واضحة بينة عند كل مسلم ومسلمة، ومن أغفل ذلك يعيش في زمن طويل في قسوة وجفاء وقلة دمع. كثير من الناس يشتكي يقول قلبي قاسي، قلبي جافي. تقول للفتاة أنا ما أستطيع أصبر عن المعاصي، أنا صحيح أني كذا وكذا لكني لا أستطيع أن أصبر على مثلا مشاهدة الأشياء المحرمة في القنوات الفضائية أو في الصحف والمجلات. وما أنسى أبدا قبل أيام أرسلت واحدة من الأخوات تقول أنا فتاة ملتزمة وكذا وكذا ولكني تعلقت بابني خالتي، أحببته وأصبحت أتمنى أن أراه وأريد أن أرسل إليه رسائل جوال، ويتقول يعني تعبت وعجزت تماما أن أقطع علاقتي بهذا الشاب الذي عشقته من غير أن يتيسر بيننا يعني بينها وبين هذا الشاب زواج، لأنه أصغر منها في السن ولموانع كثيرة جدا موجودة عندهم في الأسرة، ومع ذلك ما زالت متعلقة وما زالت تسعى إليه، وهي في نفسها شابة كانت قد حفظت من القرآن كثيرا، وهي في نفسها تقول عنها ملتزمة ونحو ذلك. لما؟ لأن هذا القلب كان خاويا، فلما جاء هذا الأمر الذي هو مسألة الحب والتعلق بشاب من الشباب، فعندئذ دخل هذا القلب، دخله هذا الحب فتعلق به وصادف قلبا خاويا فتمكن. بينما لو كان هذا القلب قبل أن يأتيه هذا الحب الذي عرض، لو كان متعلقا بالقرآن أبدا والله ما يتمكن منه، لأن القرآن يغير من تركيبة القلب، يغير من طريقة نظرة هذا الإنسان للحياة. فهي ممكن أن تعجب بشاب، ممكن أن تتعلق تعلقا يعني بقلبها من دون أن يعني يستدعي ذلك فعل أشياء منها، ممكن أن يحدث ذلك، هذا أمر طبيعي عند كل إنسان رجل أو امرأة، ولكن لا يمكن أبدا أن تتجاوز حدود الله عز وجل حتى مع وجود هذا الحب في قلبها لأي إنسان كان، لا يمكن أن تتجاوز حدود الله إذا كان القرآن هو الذي سيطر على قلبها. القرآن حينئذ حينما تعرض أي قضية من القضايا إلى قلبها، عندئذ يبدأ هذا القرآن في تغيير مسارات القلب. كيف يفهم هذه القضية؟ كيف يدركها؟ كيف الآن يتعامل مع هذه المسألة التي وردت عليه؟ فإذا جاءت قضية فيها حرام يبدأ القرآن يعالج القلب. كيف يعالج القلب؟ جاء الآن مسألة محبة لمعصية من المعاصي، جاء محبة لترك واجب من الواجبات، تريد أن تتزين بزينة مما يعني اشتهرت بين الفتيات، ولكن هذه الزينة محرمة. ترى مثلا كثير من الفتيات تنمص في شعر حاجبيها، تلبس لباسا غير محتشم مثلا في المناسبات، أو تذهب لزيارة أقاربها ونحو ذلك، تضع بعض الأمور هي تعرف أنها يعني في الشرع ليست جائزة. فحينما يأتيها هذا الحرام يرد على قلبها، إن كانت قرأت القرآن وفتحت قلبها للقرآن مباشر القرآن يغير ذلك، يعالجه تماما بأي آية تقرأ من القرآن. فحينما مثلا يعرض إليها ذاك الأمر فيأتيها قول الله عز وجل وهو يعدها بالوعد الجميل، يقول سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا، فتتذكر هذا المفاز في الآخرة، فما يأتيها أبدا وارد الشيطان هنا ما يستطيع. حينما تقرأ قول الله عز وجل مثلا في سورة الملك أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، فتأتي في حياتها وحالها تقول أنا فتاة الآن يعني التزمت بأشياء كثيرة جدا في حياتي، ما توسعت في مرادات النفس في الدنيا، بينما زميلاتي وقريباتي لما نحضر ونجتمع في مكان واحد هذه تزينت بكذا وكذا، وهذه اشترت كذا وكذا، وهذه لها علاقات، وهذه جوالها ما يوقف من الاتصالات، وهذه عندها يعني فسحة من أهلها، تدخل على النت متى تشاء وتذهب متى تشاء وتفعل ما تشاء، بينما أنا قد ضيقت على نفسي بأمور كثيرة جدا لأني أراها أنها ليست مباحة. حينما يأتيها هذا الوارد فهي تقرأ في سورة الملك قول الله عز وجل أفمن يمشي كبا على وجه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، عندئذ خلاص هذه الآية تعلمها وتدرك هي بقلبها، ثم يفيض ذلك على الجوارح أن مشيها على طريق الله عز وجل على صراط مستقيم خير ممن مشت وقد كبت أكبت بوجهها على الأرض وهي تمشي لا تدري إلى أين تذهب، ولو درت لم تمشي على هذا الطريق المستقيم الذي أبصرته ولكن عمت عنه في سيرها إليه، فعندئذ يهون الأمر عليها ويخف في نفسها، لأنها أدركت الآن أنها تسير إلى الله عز وجل مهما بلغت الصعوبات ومهما كانت العوائق. فعند فتح القلب للقرآن يبدأ القرآن في علاج القلب تماما، وتبدأ النفس كما ذكرت سابقا تبدأ النفس تتلذذ بلذة القرآن، فيغنيها هذا القرآن عن كل لذة أخرى من اللذائذ المحرمة التي امتنعت هي عنها حفاظا على نفسها وطاعة لربها. تبدأ لذائذ القرآن لما مثلا تبدأ في قراءة القرآن في الليل، قامت الليل تريد أن تصلي ركعتين، أو قرأت القرآن بين المغرب والعشاء، أو جلست بعد الفجر تريد أن تقرأ القرآن، لما تبدأ تقرأ القرآن وتدخل لذائذ القرآن ويبدأ القرآن ينعش هذا القلب، كل لذة فاتتها من لذائذ الدنيا أغناها القرآن عنه لما فتحت قلبها له. وهذا أخي يا أختي المباركة، هذا هو سر صبر الأولين والصالحين من السلف والخلف، هو سر صبرهم على طاعة الله عز وجل، وسر صبرهم عن معصية الله سبحانه وتعالى، أن لذة القرآن أغنتهم، فأصبح الأمر يسير جدا، يسير جدا أن يصبر على طاعة الله، أن يصلي كما يريد الله، أن يحسن وأن يبرأ بوالديه، أن يصل أرحامه، أن يبحث عن المسكين واليتيم، أن يكرم الجار، أن يقول للناس حسنا كما قال الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، أن يصبر عن حقوق نفسه وأن يتنازل عنها، وألا يعني كما يقال يكيل للناس بمكيالين، فإذا أحد ظلمه قام ورد الظلم أضعافا مضاعفة، ينتقم لنفسه أو يغضب لذاته ونحو ذلك. لا، هذا كله لا يكون في حسابات المسلم ولا المسلمة، لأن الله قال في القرآن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقال سبحانه وتعالى فاصبر صبرا جميلا. فمن أخذ القرآن على هذا النحو هانت حياته عليه، وسهل عليه أن يعيش الدنيا بصعوباتها ويعيش الدنيا بهمها وغمها، يعيشها وهو في غاية الراحة واللذة. لما؟ لأنه فتح قلبه لكلام ربه سبحانه وتعالى، فاستطاع أن يعيش معه وأن يعيش مع توجيهاته. وأذكر جيدا كثيرا من الناس يكون في النهار في صعوبات وإشكالات وقضايا كبيرة جدا، فإذا جاء الليل ثم قام يصلي فصلى ركعات يعني محدودات الله عز وجل وقرأ فيها من القرآن وقد فتح قلبه، ما ينتهي من صلاته إلا وتلك الهموم والغموم قد زالت وذهبت تماما. لما؟ لأن وارد القرآن قد جاء عليها فغسل كل ما كدره وما كان سببا في همه وضيق صدره. هذا ما يتعلق بفتح القلب للقرآن، ولو جربناه والله لن نستطيع أن نصبر عنه، يعني في البداية سيكون الأمر يحتاج إلى مجاهدة. كثير من الناس يقول لي أنا ما استطعت أفتح قلبي للقرآن، كيف الطريق إلى ذلك؟ حاولت مرة ومرتين وثلاث ما استطعت. الأمر سهل وميسور، وهو أن يعيد التكرار مرة تلو المرة وسيفتح القلب ولا شك، لأن الله عز وجل وعد ووعده حق، قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بمعنى الذي جاهد قلبه ليفتحه لكلام الله فعندئذ لابد وأن يفتح هذا القلب، لأن الله وعد. وشيخ الإسلام يقول في قاعدة، يقول الرب شكور، فإذا أقبلت على الله فأبشر فلا بد وأن يأتيك وعد الله الجميل الذي وعدك به. الرب شكور سبحانه وتعالى، فمن جاهد قلبه منا ليفتحه لفهم كلام الله لا بد وأن يفتح هذا القلب. وأذكر واحدا من الإخوة يقول سمعت قصة ابن المبارك، كان ابن المبارك مرة جالسا فدخل عليه تلميذ من تلامذته فقال له يا إمام إني البارحة قرأت القرآن كاملا في ركعة. هو الآن يفتخر عند شيخه يخبره بأمر جميل، هذا الأمر هو أنه البارحة قام الليل فقرأ القرآن، بدأ من أول القرآن فختمه كاملا في ركعة واحدة، فأراد أن يخبر شيخه بذلك ليفرح الشيخ بيعني عبادة تلميذه وإقباله على الله يسره ذلك. فقال له ابن المبارك أما وإني أعرف رجلا ما زال البارحة في سورة التكاثر ما استطاع أن يتجاوزها. وانظروا إلى الفرق بين هذين الرجلين، بين الإمام ابن المبارك وبين تلميذه. الإمام ابن المبارك رحمه الله كان يدرك عظمة القرآن وإعجاز القرآن، ويدرك أن القرآن لا يمكن أن يأتي إلا بالإقبال عليه والفهم مع عدم العجلة في تلاوة آياته، فيقول له أنت قرأت القرآن كاملا في ركعة، أنا ما استطعت أن أتجاوز سورة التكاثر كاملة، ليلة كاملة مع سورة التكاثر ما استطاع أن يتجاوزها. وكان سبب ذلك أنه كان يقرأ بتمعن وتفكر، فلما قرأ ألهاكم التكاثر، هذا الرجل محدث بل من كبار المحدثين، فكان يخشى أن الحديث قد أشغله في كثير من أموره، وأنه ألهاه التكاثر بالطرق والأسانيد والأحاديث عن أمور هي أوجب من الاستكثار فيما يتعلق بطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى على نفسه خشية أن يكون استكثر من طلب الطرق، خشي على نفسه أن يكون استكثر من طلب المسائل والفقه، خشي على نفسه أن يكون استكثر في الجلسة مع الناس ونحو ذلك، فبكى على نفسه لما قرأ ألهاكم التكاثر. نحن لو قرأنا هذه الآية وطبقناها على واقعنا لوجدنا أننا نعيش في كثير من الأمور وقد ألهانا التكاثر، نحن معاشر الرجال يلهينا التكاثر في أشياء كثيرة، يلهينا التكاثر تارة في الأولاد، تارة في الأموال، يلهينا التكاثر تارة في الجاه في طلب الجاه، يكون الإنسان له مثلا منزل أو حظوة عند الناس فينشغل بالمجالس وحضورها من بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان ومن مجلس إلى مجلس، وقد يذهب إلى القنوات الفضائية فينشغل بها، تارة يظهر من هنا في هذه وتارة في برنامج، يلهيه التكاثر وهو لا يشعر في أشياء كثيرة. معاشر النساء أيضا كذلك قد يلهيها التكاثر في أشياء كثيرة أخرى، وهذا واضح ظاهر، فتارة تجلس أمام المرآة لمدة ساعة أو ساعتين تتزين حتى تخرج إلى مناسبة من المناسبات، فساعة أو ساعتين أمام المرآة من أجل أن تتزين، هذا ولا شك أنه داخل في قوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر، لأنها لو أنها ما تكاثرت في هذا الأمر لما جلست هذه المدة الطويلة، كان يكفيها أن تجلس دقائق معدودة، ربع ساعة، نصف ساعة، تعد نفسها ثم تخرج من دون هذه المبالغة الظاهرة جدا في مسألة الزينة وأن تبدو أمام الناس على نحو معين. والتكاثر بالنسبة للنساء يعني في أنحاء كثيرة جدا، ومن ذلك مسألة الحديث والكلام، وأحيانا في ما يتعلق يعني التكاثر بالصاحبات، والتكاثر في يعني أحيانا في أمور الدين، أن تتكاثر المرأة في إبداء ما عندها مثلا من الخير والدين أو ما حفظت من القرآن أو ما تحضر من مجالس العلم والخير والذكر، فتظهر ذلك إلى الناس، وهو في حقيقتها راجع إلى قوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر، لأنه لو كان لله لكان خالصا من دون ذكر وإظهار أمام الناس. وأشياء كثيرة لو تأملنا نحن في حياتنا لوجدنا أن هذه الآية تنطبق على مظاهر كثيرة بالنسبة للرجال والنساء وبالنسبة للأغنياء والفقراء وغيرهم، مهما كان اختلاف أحوال الناس. ابن المبارك لما استمع إلى هذه الآية انشغل بها كثيرا وأخذ الآن يتفكر، هذا الذي نريده لما نتحدث عن فتح القلب لكلام الرب سبحانه وتعالى، فيستطيع العبد إذا فتح قلبه للقرآن أن يتذكر حتى بالآيات القصيرة، حتى بالآيات التي مرت على الإنسان منا عشرات ومئات المرات، فحينما يفتح قلبه للقرآن يبشر فإن القرآن سيكون معالجا لكل قضاياه حتى وإن كان لا يحفظ إلا النظر اليسير من القرآن. هذه قضية في غاية الأهمية، وهي المرحلة الثانية فيما يتعلق بتدبر القرآن من خلال فتح القلب لهذا الكتاب العظيم. القضية الثالثة وهي عدم الاستعجال حال تلاوة القرآن. مشكلة كثير منا وهو يقرأ القرآن أنه يريد أن يقرأ أكبر مقدار ممكن من الآيات والسور، نريد في رمضان أن نختم القرآن فمباشرة أول ما نأخذ بالمصحف همنا متى أختم سورة البقرة، متى أختم سورة آل عمران، متى أنتهي من النساء، متى متى متى، وهكذا فيذهب الوقت ونحن ننظر إلى الصفحات التي قطعناها في تلاوتنا للقرآن. وهذا ولا شك أنه من أعظم أسباب عدم فهمنا للقرآن، لأن القرآن عظيم، الله عز وجل لما وصف القرآن قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيلا ليس بالهين أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف هذا الدين قال إن هذا الدين متين. فهذا القرآن لا يمكن أن يؤخذ على عجل، وإنما يؤخذ شيئا فشيئا، وقد قال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الإسراء قال وقرآنا فرقناه، أي فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني شوي شوي لا تستعجل، إيش اللي معجلك؟ هذا القرآن بين يديك اقرأه على مكث، افهم ماذا يريد الله عز وجل منك. وفي سورة القيامة كثير من الناس يستغرب، يقرأ في سورة القيامة كل الحديث عن يوم القيامة، فجأة كذا تأتينا أربع آيات يقول الله عز وجل فيها لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. سبحان الله، هذه الآيات الأربع جاءت غريبة، يعني قبلها الحديث عن يوم القيامة، بعدها الحديث عن يوم القيامة، فلما جاءت هذه الآيات الأربع هنا في هذا الموطن من سورة القيامة؟ من تأمل قليلا سيدرك ذلك، إنه لا ينبغي أبدا مطلقا أن تأتينا الآيات العظيمة من القرآن التي تتحدث عن يوم القيامة، تتحدث عن القبر، تتحدث عن الجزاء، تتحدث عن آيات الكون، تتحدث عن صفات الرب سبحانه وتعالى، لا ينبغي مطلقا أن تأتي هذه الآيات ثم الواحد منا يهذرم بلسانه يقرأ القرآن ويستعجل حال تلاوته. فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، ما يصلح هذا، وإنما الذي يصلح ألا تعجل حال التلاوة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا يمكن أن يفهم الإنسان بيان القرآن إلا إذا لم يستعجل. ولذلك قال في الآية الأخرى وهو يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بكيفية تلاوة القرآن، قال ورتل القرآن ترتيلا، إنما الترتيل الذي تقرأه وتعتني حال هذه القراءة ألا تمر على الآيات هكذا بلسانك. وكثير من بلاء الناس مع القرآن هو أنه حينما يفتح المصحف مباشرة همه الحروف للمعاني، فيبدأ يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويمضي ويمشي. ليش؟ قال لك خلاص أنا أقرأ القرآن. طيب أنت تقرأ القرآن هكذا، ما الذي تقصد منه؟ قال أريد الحسنات. كيف الحسنات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أنا أريد حروف كثيرة. سبحان الله، لا إله إلا الله، لم نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم امتثلناه خطأ، وإنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك أراد أن نقرأ الحروف بمعانيها، لأن نقرأها حروفا من دون معاني. لو أن الآن جاءنا خطاب من الأمير من الملك من أي إنسان كان، جاء إلينا خطاب واضح، والآن هذا الخطاب رأسه من فلان بن فلان آل فلان وكذا، ثم جاء فيه كلام أوامر ونواهي ونحو ذلك، ثم واحد منا حتى يقرأ هذا الكلام قام هذرمه قرأه سريعا، يقول أريد أن أقرأ هذا الخطاب بسرعة حتى أطلع من أوله إلى آخره، ماذا نقول له؟ سنقول مباشرة أنت أين عقلك؟ كيف تقرأ القرآن وأنت ما تفهم ماذا يريد منك هذا الملك، ماذا يريد منك هذا الأمير؟ افهم الكلام قبل أن تستعجل في تلاوته. وهذه قضيتنا مع القرآن، القرآن رسائل من الله عز وجل كما يقول الحسن البصري، هذه الرسائل لابد أن نفهمها وأن ندرك ماذا يريد الله عز وجل منا، ولا يمكن أن نفهم حتى نتلو كما كانوا يتلون. كان أحد الأئمة لما يتلو القرآن يتلوه وكأنه يحدث صاحبه، وصفوا قراءة الفضيل فقالوا كان الفضيل بن عياض كانوا إذا يقولون كان إذا قرأ القرآن قرأه قراءة حزينة بطيئة شهية مسترسلة كأنه يخاطب إنسانا. هذه الأوصاف الخمس لقراءة الفضيل رحمه الله، هكذا يقرأ، يقرأ قراءة حزينة، يعني الآن كأن يعني بينه وبين هذا القرآن من العشق والحب والمودة ما يريد هو أن يفهم هذا الكلام الذي من الله عز وجل، فيبقى قراءة حزينة. يعني ليست الحزينة هنا المقصود بها الحزن هو البكاء، لا، وإنما الحزن الذي تارة يكون خوفا وتارة يكون رجاء، تارة يكون محبة وتارة يكون خشية، فيقرأ قراءة حزينة. ثم مع الحزن هذا الذي مع القرآن كانت قراءته بطيئة، ومع هذا البطء كان إذا قرأ القرآن قراءته شهية. ليش شهية؟ لأنك تفهم منه معاني الآيات التي يقرأها، فإذا قرأ آيات العذاب لا يقرأها كما يقرأ آيات النعيم، إذا مر بآيات النار لا يقرأها كما يقرأ آيات الجنة، إذا قرأ آيات الأخبار والقصص لا يقرأها كما يقرأ آيات الأحكام والأوامر والنواهي، لا، لكل واحدة منها ما يناسبها، فقراءته شهية. مثل الآن لو أن زوجة قامت فأعدت مائدة لزوجها فطبخت له أكثر من 20 صنفا، ما قصرت معه، لما جاء الزوج، الزوج كان مصاب ب يعني حاسة الذوق، لا يستطيع أن يطعم وأن يفرق بين الملح والحلو بين العذب والمر، ما يستطيع لا من طعام ولا من شرب، فقد حاسة الذوق، فجلس الزوج الآن يأكل من هذه الأنواع الكثيرة جدا من الأطعمة، أكل من هنا وهناك ومن هنا، الزوجة تنتظر منه أن يقول لها شيء، أن يقول هذا ما شاء الله عليه من يعني من أحسن الطعام كذا، ما ثم من الثاني ومن الثالث، ما قال شيئا، هو ما قال شيئا لما؟ لأنه ما شعر بالفرق بين أنواع الأطعمة التي على هذه المائدة، وإن كانت هذه المائدة عامرة فيها من أطايب الطعام. كذلك القرآن في حقيقته هو مأدبة الله في الأرض، هو مائدته سبحانه وتعالى للناس، فحينما يقبل الواحد منا على القرآن وقد فقد حاسة الذوق وهو يتلو هذا القرآن، فعندئذ لن يميز، لن يعرف الفرق بين السور وبين الآيات، فيقرأ هذه الآية وهي تخوفه كما يقرأ آية أخرى وهي تعيده بالوعد الجميل، يقرأ آية في الأوامر والنواهي ما يقف يفهمها يقرأها كما يقرأ قصة موسى التي ذكرها الله عز وجل في مواطن كثيرة من القرآن، لا يفهم كيف يقرأ قصص القرآن من أوامره ونواهيه، لا يفرق عنده كيف يتلو القرآن أيا كان نوع الآيات التي يتلوها. وهذه قضية مطلقا لا يمكن أن يعيش القرآن في قلب الواحد منا وأن يتلذذ هو بتلاوته إذا لم يكن يستطيع أن يهذب هذا اللسان حال تلاوته لآيات وكلام الرحيم المنان سبحانه وتعالى. فالمرجو منا إذا تلونا القرآن أن لا نستعجل، وأن ننظر في هذا القرآن كيف نتلوه في آياته، وكيف يحرك اللسان مع كل آيات بحسب طبيعتها وبحسب ما جاء فيها. هذا شيء لا بد أن ننتبه له، والكلام فيه يطول، أظن أن ما ذكر لعله يكفي كإشارة، والأهم بعد ذلك هو التطبيق حال تلاوتنا القرآن. لا نستعجل مطلقا مهما كانت الأسباب في تلاوتنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى. هذه الهذرمة التي نهى عنها ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وجماعة كثيرة، والهذرمة هذه لا تجوز مع القرآن، بمعنى أن من هذرم القرآن أثم، مثل الذي يصلي ويستعجل في الصلاة ما يقيم أركانها وواجباتها يأثم، كذلك الذي يقرأ القرآن ويهذرم هذا يأثم في حال تلاوته للقرآن. فعندما الواحد منا يقرأ مثلا الحمد لله الذي ينزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويمضي في هذه الآيات، هذا يأثم حال تلاوته، هذا يهذرم القرآن. وهذه الهذرمة هي التي نهى عنها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين نهيا شديدا، حتى قال ابن مسعود لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، أي بهذه الآيات العظيمة. هذه كانت طريقتهم في القرآن، لما يريد الواحد منهم أن يتلو كما قالت أم سلمة في وصفها لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ حرفا حرفا، قال أنس كان يمد مدا صلى الله عليه وسلم، يعني شوي شوي حرفا حرفا يمد الآيات، يأخذ هذا القرآن من لسانه حقه حال تلاوته. هذه هي القضية الثالثة التي لابد أن ننتبه لها إذا أردنا أن نسعد وأن نلتذ بقراءة القرآن. المسألة الرابعة، وهي أن نجعل القرآن طرفا ثم ظرفا لنا حال تلاوتنا أو سماعنا لكلام ربنا. ما معنى هذا الكلام؟ إن تالي القرآن إذا أحضر كتب التفسير بين يديه، إذا فتح قلبه لهذا القرآن العظيم، إذا بدأ يقرأ شيئا فشيئا ما يستعجل، ما الذي تبقى عليه هنا؟ بقي عليه أن يستدرك الآن على نفسه حال تلاوته للقرآن، يقف كذا وقفة تأمل قبل أن يبدأ بالقرآن. هذه الوقفة ما الذي يقصد منها؟ أن يبدأ يستشعر أن الذي يخاطبه الآن هو الله عز وجل، ثم أن يستشعر أنه لا بد أن يجعل نفسه ظرفا لكلام الله. إيش طرفا ثم ظرفا؟ أشرح هذا بشيء من البيان والمثال. طرفا هذا واضح، ولكن هذا الوضوح وللأسف الشديد أننا لا نمتثله في كثير من تلاوتنا وسماعنا للقرآن. نذهب إلى الصلاة، صلاة فريضة أو صلاة نافلة، ثم نبدأ نكبر، نستمع إلى القرآن الآن الإمام يقرأ في صلاة التراويح، في صلاة القيام، في صلاة الفريضة، الراديو الآن، التلفاز، الآن نسمع إلى آيات الله عز وجل. حال سماعنا لهذه الآيات العظيمات أبدا ما نستشعر أن الله الذي يخاطب هنا، بينما لو أننا استشعرنا الآن هل سننصرف عن كلام الله عز وجل بأي عارض من العوارض يأتينا من هنا أو هناك؟ أبدا لن يحصل ذلك. كيف يكون؟ يعني الآن دعني أوضح لكم هذا بمثال. لو أن الآن واحد منا زاره ملك من الملوك أو وزير من الوزراء كبير له جاه ومنزلة، زاره في بيته فجلس هو أيه، هذا الكبير الآن يحدث هذا الإنسان، حال الحديث قام الواحد منا والحديث الآن متصل بينه وبين هذا المسؤول في الدولة، قام ينظر يمنة ويسره، يرفع بصره مرة إلى الأعلى مرة إلى الأسفل، ينشغل من هنا وهناك بأشياء كثيرة جدا. الآن من يرى هذا الإنسان الذي ينشغل ببصره وبجوارحه بحركته من هنا وهناك، من يراه على هذه الحال والملك الآن هو الذي يخاطبه، ماذا سيقول عنه؟ سيقول أنت مجنون، الملك يكلمك الآن وأنت قاعد تروح من هنا وهناك. كل أحد من الناس يتمنى أن هذا الملك يزوره في بيته ويخاطبه، وأنت لما زارك وخاطبك الآن أصبحت تلتفت عنه وهو يتحدث إليك. فسيصف الناس هذا الآن، هذا الرجل، هذا المرأة التي الآن الواحد منهم يستمع إلى خطاب هذا المخلوق الذي له من الشأن في الدنيا ما له، فيصف ذاك الآخر الذي التفت عنه بأنه فيه شيء في عقله، بأنه ما استوعب الآن إلى الآن كيف يجب عليه أن يلتفت إلى الذي يخاطبه ويلتفت إلى معناه وإلى ما يريد منه. هذا إذا كان في حديث بين مخلوق ومخلوق، ولله المثل الأعلى، كيف يليق بنا الآن والإذاعة الآن تصدح بالقرآن، التلفاز كذلك، أو أنه هو يتلو القرآن أو قريب منهم من يتلو عليه القرآن، يبدأ الواحد منا ماذا يفعل؟ كثير من الناس خصوصا النساء تفتح الإذاعة على القرآن الكريم ثم تبدأ تذهب من هنا وهناك، فتارة تصيح على ولدها، وتارة تتحدث مع جارتها، وتارة تنشغل بأمور كثيرة جدا والقرآن يتلو، وتقول أنا أريد أن يكون كلام الله عز وجل هو الذي يملأ بيتي، وهذا ليس بصحيح أبدا، بل لا يجوز، لا يجوز مطلقا أن نفتح القرآن وأن نبدأ نستمع إلى القرآن ثم ننشغل عنه والقرآن ما زال يتلو، هذا لا يجوز. وقد مرة جاءني واحد من الإخوة، دخلت عليه في بيته فتفاجأت أن البيت قد ملئ بالسماعات وأسمع صوت القرآن من خلاله في كل غرفة، في مجلس الرجال أسمع صوت القرآن، في صالة الطعام أسمع صوت القرآن. فقلت له يا فلان إيش هذا؟ قال أنا قد وضعت في البيت، في كل البيت استيريو، والقرآن عندي يشتغل 24 ساعة. قلت يعني أنتم تستمعون إلى القرآن وتنصتون إليه 24 ساعة؟ قال لا، لكن نريد أن يملأ هذا القرآن بيتنا. قلت سبحان الله، وهل أعظم من هذا الإعراض عن القرآن؟ سبحان الله، ما يجوز هذا، القرآن الآن يتلو وأنت مع زوجتك وأنت مع أولادك ولا أحد يستمع إلى هذه التلاوة. سبحان الله، لا إله إلا الله. الله عز وجل ماذا قال في سورة الكهف وفي غيرها؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، الآن يذكر بالقرآن ثم يقول سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وفي الآية الأخرى فأعرض عنها. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، من أراد الرحمة لا بد أن يعلم أنه إذا استمع إلى القرآن يجب أن ينصت. فإن أردت أن تتحدث من هنا وهناك أغلق، أخي المبارك، أختي الفاضلة، أغلقوا، أغلقوا القرآن، لا يكون القرآن يتلو ونحن نتحدث ونلعب من هنا وهناك. هذه قضية في مسألة إيش؟ أن نجعل القرآن طرفا لخطاب ربنا لنا، فحينما يتحدث القرآن فالله هنا هو الذي يتكلم سبحانه وتعالى. صففنا في الصلاة، الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين، الآن هذا هو كلام الله عز وجل، وهو أعظم كلام إن شقت السماوات السبع ونزل إلينا. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نبدأ الصلاة ثم نذهب من هنا وهناك عن هذا القرآن الذي يتلى علينا، وإنما يكون حال تلاوة القرآن أن نستمع إليه. ما استطعنا أن نستمع، عندئذ نغلق القرآن ليتهيأ الوقت المناسب لسماع هذا القرآن. فهذا أن نجعل نفسنا طرفا لخطاب ربنا سبحانه وتعالى. طيب إذا استمع إلى القرآن على هذه الصفة، ما الواجب بعد ذلك؟ أن نجعله ظرفا لحياتنا. كيف ظرف للحياة؟ بمعنى أننا نأتي كل أفعالنا، كل أقوالنا، كل تصرفاتنا في الحياة الدنيا نبدأ نضع القرآن حكم على هذه التصرفات والأقوال. فكيف نفعل؟ أنا أريد مثلا أن أفعل شيئا في بيتي، أريد أن أقول شيئا، أريد أن أشتري شيئا، أريد أن أبيع شيئا، أريد أن في وظيفتي أن أعمل عملا معينا، كيف أفعل هنا؟ أنظر إلى القرآن فأجعل هذا القرآن ظرفا لحياتي. فعندما يمر علينا قول الله عز وجل مثلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لما أستمع إلى هذه الآية خلاص أجعل نفسي إيش؟ ظرف لهذه الآية العظيمة، أضع نفسي فيها. هل أنا بالفعل نجوت من هذه الفاحشة؟ لم أفعل الزنا؟ لم أقترب منه؟ أو أني وقعت فيه أو اقتربت منه؟ فأنظر إلى أحوالي، إلى سمعي، إلى بصري، إلى لساني، إلى فأبدأ أقيس هل أنا استجبت هنا أو لم أستجب، فأجعل نفسي ظرفا لهذه الآية. أقرأ الآية الأخرى في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فما أباح الله لنا أن نأكل أموالنا بالباطل. فهل أنا ظلمت صاحب البقالة مثلا؟ مرة من المرات ذهبت أشتري يعني مبلغ مثلا دينارين أو ثلاثة أو أربعة، صاحب البقالة هذا لما حسب الآن القيمة المشتريات أخطأ في الحساب، فبدل أن يرد إليك مثلا الباقي ديناران بدل أن يرد دينارين رد ثلاثة، فأخذها ما اكتشف ذلك إلا في البيت. عندئذ إذا قال المسألة هو اللي مخطئ وخلاص وانتهينا، فهذا هنا قد أكل أموال الناس بالباطل ولم يستجب إلى القرآن ولم يجعل نفسه ظرفا لهذه الآية العظيمة. حتى بالفلس وما نحو ذلك، يعني حتى لو كانت المبالغ قليلة جدا بالهللات والريالات وأشياء ليس لها قيمة عند الناس، ولكن هنا لا، طفل الصغير ذهب إلى جيرانه إلى أقاربه، رجع من البيت وإذ به قد حمل بعض الألعاب من الناس ما علموا بها، ما استأذنوا منهم. فعندئذ ما يقول إيه لعبة أطفال هذه ما تسوي لها شيء، قيمتها كذا وكذا، لا، وإنما يأتي فينظر ويأخذها، يتصل ويقول حتى وإن كان بأدنى شيء، حتى يسلم من أن يكون آكلا لأموال الناس بالباطل. ما يبدأ من، وهذه لها صور كثيرة في الحياة. الإنسان واحد منه موظف راتبه 10,000، فعندئذ لو انتقصوا من راتبه هذا 1,000 لا أقام الدنيا ولم يقعدها. بينما هو، هل هو قد قام بحق هذه الوظيفة؟ هل يأتي في الوقت الذي اتفق عليه هو مع صاحب الشأن في هذه الوظيفة، يأتي في بداية الوقت ويخرج في نهايته ويؤدي العمل كما اتفق عليه؟ فإن كان كذلك فالحمد لله، إن كان لا ينام يقصر ما يفعل ما طلب منه ونحو ذلك، فعندئذ ليعلم أنه قد دخل هو في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهكذا كلما مررنا بآية من الآيات نقف عندها، حينما يقول الله عز وجل لنا وقولوا للناس حسنا. طيب أنا أجعل نفسي، هل أنا قلت للناس حسنا بالفعل؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هنا لابد وأن أجعل نفسي ظرفا لهذه الآية. هل أنا أتعامل مع الناس بالحسنى في كل شيء؟ هل أنا بالفعل لما أتصل على صاحبي، على زميلي، أتصل على والدي، على والدتي، على أهلي، على أولادي، على الناس من حولي، هل أنا بالفعل لساني لا ينطق إلا بالحسن؟ أم أني لا أتكلم تارة إما بعبارة لا تنبغي أو بأسلوب وصوت لا ينبغي، يعني برفع الصوت بالحدة ونحو ذلك؟ حينئذ إذا تم هذا إذا وقعت فيه، فأنا عندئذ لم أستجب لقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، أي أني لم أجعل نفسي ظرفا لخطاب ربي، وإنما استمعت إليه ثم أعرضت عنه، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فكلما استمعنا إلى شيء من القرآن هكذا، طرفا الخطاب من الله، ظرفا أن نقيس حياتنا على هذه الآية التي نتلوها، على هذه السورة العظيمة التي حفظناها أو استمعنا إليها في أي وقت من الأوقات. هذا معنى أن نجعل أنفسنا ظرفا لخطاب ربنا سبحانه وتعالى. وقد نبه على ذلك السلف رضوان الله عليهم أجمعين، حتى قال ابن مسعود وهو يصف حال الناس في الفرق بين الصحابة والتابعين، قال كانوا، يقول ابن مسعود، قال كانوا يجعلون القرآن رسائل من ربهم فيتدبرونها في الليل ويتفقدونها في النهار. يتدبرونها في الليل ويتفقدونها في النهار، وهذا والله لو فعلناه لصلحت أحوالنا وزالت كثير من مشاكلنا، خصوصا المشاكل الاجتماعية هذه التي يعاني الناس منها كثيرا الآن. الزوجة تريد حقها وافي من زوجها، ما ينتقص منه شيء، وتغضب أحيانا ويكون مشاكل كثيرة في البيت. ليش؟ لأنها يعني ما هي راضية أبدا أنها تنتقص من حقها ولو القليل. سبحان الله، طيب أينك عن قول الله عز وجل في معاملتك لهذا الزوج؟ أينك عن قول الله سبحانه وتعالى وهو يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ خذ العفو يعني خذ الأمور بسماحة بساطة، ما له داعي التعقيد في الحياة، إلا وكذا وإلا كذا وإلا كذا، موعدني جيني الساعة 5 العصر، ما جاني إلا الساعة 6. طيب صار عنده ظرف، عندئذ مشي. الزوج كذلك نفس القضية، لو أنه استمع إلى قول الله عز وجل مثلا وعاشروهن بالمعروف وامتثل هذه الآية أن المعاملة تكون بالمعروف، ما حصلت هذه الإشكالات. المشكلة الكبيرة جدا، المشكلة التي نقع فيها في حياتنا، أننا حينما نقرأ ما نجعل القرآن ظرفا حياتنا. ولو أننا استجبنا للقرآن وعرضنا الحياة كلها من أولها إلى آخرها على هذا القرآن العظيم لزالت كثير من الإشكالات. ولذا ما أجمل ما قاله بعض العلماء، قال اجعل القرآن مرآة لك، اجعل القرآن، آيات القرآن اجعلها مرآة لك، فكلما قرأت شيئا من القرآن فامتثل إليه. حتى الجارة مع جارتها، والله عز وجل في أواخر سورة الماعون قال ويمنعون الماعون، يعني أنها تمنع هذا الإناء من جارتها ما تعطيها إياه. حينما تقرأ هذه المرأة هذه الآية خلاص تبدأ ما تمنع الماعون، إذا كانت الجارة ذيك تحافظ على الإناء، على الثياب، على كذا وكذا، فعندئذ لا تمنع ماعونها وإناءها وثيابها من جارتها، بل تعطيها إياها لأجل أنها نوع من الزكاة التي ينبغي لها ألا تقصر في واجبها. هذا كلام سريع مختصر فيما يتعلق بأن نجعل أنفسنا مع القرآن في طرف وظرف. أن نجعل الخطاب من ربنا سبحانه وتعالى طرفا لنا في حياتنا، ندرك ذلك جيدا، نحن نسمع القرآن الآن، فالله هو الذي يخاطبنا جل في علاه، ثم بعد ذلك أن نجعل الحياة في داخل هذا الظرف الذي جاء في هذه الآيات العظيمات. هذه الخطوة الرابعة. أما الأخيرة والخامسة فهي بأي القرآن نبدأ؟ بأي القرآن نبدأ؟ مشكلة كثير من الناس مع حبه للقرآن إلا أنه لا يدري كيف يبدأ بالقرآن. يبدأ، أنا جاءتني مرة امرأة عجوز كبيرة في السن فاضية، اتصلت علي قالت أنا أبشرك حفظت سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وأنا الآن في الأنعام. قلت ما شاء الله يا خالي، يعني وصلت إلى الأنعام؟ قالت نعم حفظتها كلها. قلت طيب أنت فهمتي هذه السور التي بدأت بها وحفظتيها؟ قالت لا والله يا ولدي، والله ما فهمت منها شيء. قلت سبحان الله، طيب لما بدأت بها؟ قالت والله أنا رحت للدار عشان أحفظ القرآن فقالوا لي خلاص ابدأ من سورة البقرة. قلت خير وبركة، فبدأ من سورة البقرة، لأن سورة البقرة لها فضل. وهذا خطأ في فهم كيفية أخذ القرآن. القرآن لما قسم على أنحاء شتى، فأعظم القرآن وأثقل القرآن هو السبع الطوال، وهو ما يجب أن يؤخذ آخرا من القرآن، أن يكون آخر ما نأخذ من القرآن هو السبع الطوال. أما أول ما نأخذ من القرآن فهو المفصل من قاف إلى سورة الناس. فكيف نأخذ القرآن؟ لابد أن يكون على نهج سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل هذه السور القصار التي غذت الإيمان، ربت الصحابة على الإيمان بالله، على معرفة توحيد الله، على الإيمان بالبعث، على الإيمان بيوم الحشر، على مسألة اليقين بالله وبموعود الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت بعد ذلك آيات الأحكام، فالبدء يكون بالمفصل، ثم بعد ذلك نأخذ في بقية القرآن. ما الذي نأخذ من المفصل؟ المراد من المفصل ومقصوده الأعظم أن نتعلم من المفصل قضيتين عظيمتين جدا. أما القضية الأولى فهي معرفة الله، معرفة الله سبحانه وتعالى، أن نتعرف على ربنا من خلال آياته التي أنزلها أوائل ما نزل. ثم الثاني أن نتخلق بالأخلاق التي يحبها الله، فجاء هذا الحزب العظيم من أجل هاتين القضيتين العظيمتين. ولذا ركز جزء عما وهو آخر القرآن، ركز على هذا كثيرا، ركز على الخلق مع الله، على الخلق مع الناس، وهذا أول ما جاءت فيه الشريعة، والأحاديث في هذا الباب متواترة. فإذا القضية المهمة هنا هي كيف نبدأ بالقرآن، ما الذي نقدمه من القرآن وما الذي نؤخره. وأتكلم هنا على صفة الإجمال، أن أول ما نبدأ من القرآن هو بالمفصل وما شابهه مما نزل باكرا على سيدي الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ثم نبدأ بعد ذلك ببقية السور. أما السبع الطوال فهذه كما قال ابن مسعود، قال من أخذ السبع الطوال فهو حبر، وقال عن البقرة هي سنام القرآن. فهذه من عظيم القرآن الذي ينبغي أن يؤخر وألا يبدأ به حتى ينتهى من أوله مما نزل باكرا. ولذا قال عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، قال من كان معلما صبيانه القرآن فليبدأ بالمفصل. وقال ابن مسعود المفصل هو لب القرآن، وقال ابن عباس قال المفصل هو المحكم، هو المحكم، أي أن المتشابه فيه قليل، فنحن نحتاج أن نتعلم هذا المحكم حتى نربي أنفسنا وقلوبنا على الإيمان بالله ومعرفته سبحانه وتعالى وجل في علاه، ثم بعد ذلك نتعلم أحكام هذه الشريعة. فإذا جاء الإيمان قبل الأحكام امتثلنا لها، وإذا تقدمت الأحكام على الإيمان سمعناها وما استجبنا لها. هذا ما أكتفي به، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه واحدة من الأخوات تقول يا شيخ الله المستعان ما قلت إني أعرفه، ولكن أجد نفسي الآن بعد إقبالي على كتاب الله لابد من قراءة كل جزء يوميا، الآن لا أجد هذا الاهتمام مع حرصي على فهم تدبر القرآن وجمع الأشرطة والكتب عن هذا العلم، ولكني لم أتقدم لمعرفته وقلت قراءتي للقرآن ولا أدري ما سبب ذلك والله المستعان، مع أنني أدعو إلى هذا الموضوع بحرص وشدة في إلقاء دروسي ووزع الكتب والأشرطة عن هذا، فما السبب؟ يعني السبب يسير وسهل جدا. السبب هو أن صاحب هذا القلب لم يشعر بلذة القرآن، بلذة تدبر القرآن. يعني دعوني أحكي لكم حكاية كذا على عجل. قابلت مرة نصراني في مجلس، فكنت أريد أن أدعوه إلى الإسلام، فبدأت بالقرآن لأن أعظم حجة عندنا وبرهان هو القرآن. فأحدثه عن القرآن قال شوف يا شيخ لا تكلمني عن القرآن. قلت لماذا؟ قال أنا أعلم بالقرآن من مليار مسلم. قلت سبحان الله أنت نصراني ولا مسلم؟ قال لا أنا نصراني لكني أعلم بالقرآن من مليار مسلم. قلت كيف؟ قال أنا من 17 عاما لا أنام حتى أقرأ وجه من القرآن، وقد قرأت كثير من كتب التفسير ونحو ذلك حتى أفهم القرآن. قلت سبحان الله ولماذا؟ قال لأن هذا الكتاب يقول هو نص أدبي رائق بديع جدا، فأنا أقرأه لأتلذذ ببلاغته وبيانه وفصاحته. قلت سبحان الله نصراني ما يؤمن أنه من عند الله ومع ذلك يتلذذ به هذا التلذذ لأنه استشعر معانيه واستشعر بلاغته، بينما نحن لم نفتح قلوبنا للقرآن فلم نستشعر. لو أن الواحد منا استشعر ذلك والله ما يستطيع أن ينام على مخدته حتى يتلو حزبه من كلام ربه. فنصيحتي ووصيتي أقبلي وأقبلوا جميعا على القرآن بتلذذ وبحث عن كيفية فهمه فهما تاما. من وصل إلى ذلك أبدا لا يستطيع أن يبتعد عن كلام الله عز وجل. وعندي من الشواهد في هذا العصر على ذلك ما لا يحصى. كيف نعرف الفرق بين سور القرآن؟ الفرق بين سور القرآن يعني هذه مسألة عظيمة في الدين اسمها تقاسيم القرآن، ولا يمكن أن نتعرض لها الآن، هذه تحتاج إلى دورة متكاملة، يعني لو كان عندنا 3 أيام نشرح فيها هذا العنوان تقاسيم القرآن، الفرق بين أحزاب القرآن، بين 7 الطوال، ذوات الراء، الحواميم، ذوات ألف لام ميم، المسبحات، المفصل، ثم سور القرآن، ما يسمى بعلم مقاصد القرآن. هذا العلم من أهم العلوم التي تعين على التلذذ بالقرآن، وهو علم تقاسيم القرآن وما يدخل فيه من مقاصد سور القرآن ونحو ذلك، ولكنه يحتاج إلى بسط وشرح لا نستطيع الآن. فلعلنا بإذن الله فيما نستقبل من الأيام أن نعرض إلى هذا العلم ويعني نبسط الكلام فيه. تقول كيف يتحطم قفل القلب؟ أنا ذكرت هذا في أثناء كلامي، من أراد أن يتدبر القرآن، من أرادت أن تتدبر القرآن لا سبيل إلى ذلك إلا بكثرة الإلحاح من أجل فهم القرآن، بمعنى أن الآن نقرأ القرآن، القرآن أكثره واضح، فإذا أقبلنا على قراءة القرآن ما تلذذنا به، ما تأثرنا بالآية التي نتلوها نكرر ذلك، نكرره ونلح على الله عز وجل بالدعاء أن يفتح قلوبنا لكلامه سبحانه وتعالى. فإذا فعلنا ذلك والله سيفتح القلب، وهذا مجرب. سورة التكاثر قصة ابن المبارك، واحد من الإخوة استمع إلى قصة ابن المبارك يقول، فقلت ابن المبارك يعني له قلب مثل قلوبنا، ليش ابن المبارك يتأثر بسورة التكاثر ونحن ما نتأثر؟ يقول بعد صلاة الفجر أخذت بالمصحف وأخذت أقرأ سورة التكاثر مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر وعشرين ما تأثرت. يقول فألححت وأقبلت على سورة التكاثر وجمعت قلبي، جمعت نفسي على قراءتها وأصبحت أقرأها يعني بفكر حاضر. يقول والله لما بلغت قرابة 40 مرة أكررها، يقول سبحان الله فتح لي بالسورة وأخذت أبكي لمدة تقريبا 2 ساعة أو قريب من ذلك، يقرأ يبكي مع سورة التكاثر. هو شاب في هذا العصر لم يتجاوز عمره 30، ولكنه لما أقبل على هذه السورة ثم كرر ذلك وألح على ربه تذكر ماذا يريد الله عز وجل من ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. هذه الآيات من أعظم ما يكون، ونحن قد وقعنا في التكاثر في كثير من أمورنا، ولذلك لما هو استحضر حاله وتأمل في الآيات وكرر طالبا من ربه أن يفتح قلبه لها، فتح الله عز وجل قلبه لسورة التكاثر، فأصبح إذا قرأها بعد ذلك يبكي مع سورة التكاثر. سبحان الله، كان يمر عليها وقد حفظها قبل أكثر من 20 سنة وهو صغير في 5 من عمره، وما كان يبكي معها ولا يتأثر ولا يقف مع أي آية من آياتها. أما الآن إذا مرت عليه سورة التكاثر فإنها تهزه هزا، بسبب أنه أكثر وألح في طلب الرب سبحانه وتعالى أن يفتح هذا القلب لهذه السورة. وهذا مجرب، فكل امرأة كل رجل أراد أن يقبل على القرآن، أن يحطم القرآن الأقفال الذي على قلبه، ما عليه إلا أن يقبل وأن يكرر وأن يسأل الله عز وجل وأن يلح في هذا. وكما ذكرت سابقا وعد الله والله لا يخلف وعده، قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أعرف الآن من الناس من إذا مرت عليه آية من القرآن والله يقول لولا الحياء من الناس لبكيت كما يبكي الطفل ولكررتها أكثر من 20 و30 مرة، ولكني لا أفعل ذلك إلا إذا دخلت إلى حجرتي فكان ليس هناك إلا أنا وربي، عندئذ أقرأ القرآن كما أحب. وقد سبق ذكر يعني قصة ذاك الشاب الذي صغير يعني في 20 من عمره، خالد هذا الذي ما كان يستطيع أن يقرأ سورة الرعد وإبراهيم والحجر أمام الناس، وإنما احتاج إلى ذلك في مكان خلوة لعظيم أثرها على قلبه، وإنما كان ذلك بالإقبال عليها وتكرار هذه الآيات حتى ييسر الله عز وجل أن يفهمها حق الفهم. السؤال الأخير: أين نجد تسجيلات ندوات في أي مكتبة بالرياض؟ ما عنوانها وهاتفها أو كتبه؟ جزيت خيرا. أنا ما فهمت السؤال جيدا، لكن إن كانت تقصد لي أنا يعني تقصد لي أنا أو لمن يعني، إذا كانت تقصد ما لي أنا فهي موجودة، يعني تسجيلة التقوى في غالبها هي التي تسجل. موقع الإسلام طريق الإسلام الإسلام وي فيه تقريبا كل ما سجلته من المحاضرات أو الدروس العلمية. موقع البث المباشر فيه 30 حلقة سجلت في إذاعة الرياض عندنا، إذاعة المملكة العربية السعودية، بعنوان القرآن حياة، وأنا أوصي يعني كثيرا من الناس بالاستماع إليها لأني أعرف أن القلب يحتاج إلى مثل ذلك. القرآن حياة، فسجلتها في هذا الغرض الذي يسأل عنه كثير من أحبتي فيما يتعلق بكيف أن نجعل القرآن بالفعل حياة لنا في كل أمورنا. هناك كتابان، كتاب الأول فن التدبر في القرآن الكريم طبع من يمكن 4 أشهر، كتاب آخر طبع في 10 الأخيرة من رمضان الفائت بعنوان المراحل 8 لطالب فهم القرآن. هناك رسائل عدة أيضا لزملائي وإخواني من أساتذة الجامعات والمشايخ في هذا الباب. هناك الدكتور خالد اللاحم له رسائل جدا جميلة ومفيدة في هذا الباب، مفاتيح تدبر القرآن، كتاب له مطبوع من مدة طويلة، وهو كتاب رائق وجميل ومفيد لكل من قرأه، وقد قرأته أنا بنفسي. هناك أيضا كذلك أطروحات كثيرة في هذا العصر ولله الحمد والمنة تعين على فهم القرآن وتدبره، يعني أخص منها ما يذكره شيخنا الدكتور ناصر العمر حفظه الله، فأطروحاته تدور حول هذه المعاني خصوصا في الفترة المتأخرة. كذلك بقية أعضاء الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم مثل الدكتور محمد الخضيري، الدكتور عمر المقبل، الدكتور محمد الربيعة، بقية المشايخ الفضلة في هذا الباب، الدكتور عبد الرحمن الشهري، أيضا ممن يحسن الطرح في هذا المجال إحسانا بالغا أخي فضيلة الدكتور عبد المحسن الأحمد الطبيب المعروف، فدائما ما تكون محاضراته وعظاته من خلال القرآن وربط حياة الناس بالقرآن. الشيخ الفاضل الشيخ صالح المغامسي أيضا له طروحات في هذا الباب في قمة الروعة والجودة. يعني الحمد لله الآن كنا قبل قرابة 6 سنوات نبحث عن شريط أو كتيب في هذا الباب فلا نجد، أما الآن فالأطروحات ولله الحمد والمنة تملأ الساحة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح قلوبنا لكتابه. اللهم افتح قلوبنا للقرآن العظيم، اللهم اجعلنا من المتدبرين المتأملين المتفكرين في هذا القرآن العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا كريم يا منان، اللهم إني أسألك في هذه الساعة العظيمة يا رحمن يا رحيم أن تنزل علينا جميعا رحمة من عندك، اللهم رحمة من عندك لا تغادر صغيرا ولا كبيرا ولا رجلا ولا امرأة، اللهم رحمة من عندك ترحمنا بها وترحم أزواجنا وذرياتنا، اللهم رحمة من عندك ترحمنا بها وترحم والدينا وترحم أحبابنا وأقاربنا، اللهم رحمة من عندك تنقلنا بها من الضلال إلى الهداية ومن الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة، اللهم رحمة من عندك تجعلنا بها من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله الشيخ على ما أفاد وأجاد، ونسأل الله جل وعلا يجعل في موازين حسناته، ونزف إن شاء الله بشرى أن سوف يكون إن شاء الله الشيخ في عطلة الربيع بإذن الله تكون دورة المراحل 8 لطالب فهم القرآن تكون في مركز الدرر وفي المسجد القريب، تقام الدورة لمدة 1 أسبوع إن شاء الله. هذا وعد إن شاء الله من الشيخ، نأخذه الآن على الهواء مباشرة بإذن الله جل وعلا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأجزاكم الله خير أخوات.